الأبحاث العلمية. بسم الله الرحمن الرحيم. التلميذ: ما هو السبب في أن القرآن الكريم ورغم أنه نزل متيسرا لفهم الجميع ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وقد احتوى على آيات في كامل الغموض، والوصول إلى حقيقة المعنى يعد في غاية الصعوبة، كالآية الشريفة: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. إن إدراك حقيقة معناها صعب، فكيف نربط بين عالم الأمر وعالم الخلق من النزول والصعود في 1000 سنة من السنوات المعروفة؟ إلا أن يكتفي الناس بالعبارة البسيطة ويدركون من خلالها معنى سهلا بدون التعمق فيها. فهناك ألفاظ وردت في القرآن الكريم يحتاج معناها إلى التفسير، فبدون تفسيرها ماذا يفهم منها الناس؟ كالآيات التي وردت في النازعات: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. فهل هذه الآيات يفهمها الناس جميعا؟ أم يجب أن يسألوا أم يراجعوا تفسيرها حتى يعرفوا أن المراد منها ملائكة خاصين؟ جاء في الروايات أن المراد من الفلق في قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، هو الصبح الذي ينفلق، أو الوجود الذي يخرج من العدم. فكيف يمكن إدراك هذا المعنى بدون مراجعة التفاسير؟ أو كما جاء بشأن الويل من أنه جب في جهنم، فهل هذا نوع من التسمية؟ وهل أماكن القيامة لها أسماء كما في الدنيا، أم أن هذا من باب التمثيل؟ العلامة: بحسب الظاهر فإن كل القرآن الكريم من حيث المعنى الوارد في الذهن ابتداءً يتلقاه الجميع بصورة سهلة وبسيطة ويفهمونه، ولكن يوجد مراحل أخرى وراء هذه المرحلة يصبح فهمها تدريجيا صعبا وشاقا، وهي المعاني الباطنية للقرآن. من ناحية الظاهر فإن القرآن سهل يسير وقابل للفهم، ومن ناحية الباطن فإن معانيه تشتد غموضاً كلما أوغلنا في درجات بطونه، فكلما حصلنا على المعاني الأكثر عمقاً يشتد الغموض ويصعب فهمها عند العامة. إن للقرآن بطناً ولبطنه بطناً إلى 7 أبطن أو إلى 70 بطناً. هامش: أورد الفيض الكاشاني هذه الرواية في المقدمة 4 من المقدمات 12، وبحثها بحثا وافيا في تفسيره الصافي. انتهى الهامش. فهذه البطون في الواقع عبارة عن مراحل من معاني القرآن، كل واحدة منها لها بحد ذاتها واقعية ليست موجودة في غيرها. فالمراحل المختلفة للقرآن بهذه الكيفية وليست بالشكل الذي يقال فيه إن القرآن ليس له إلا مرحلة واحدة، بحيث إنها إما أن تكون صعبة ولا يصل إليها أحد، أو تكون سهلة جدا. أما في سورة النازعات فإن الضمائر الموجودة فيها حين تضم إلى الآيات الأخرى نعرف أنها راجعة إلى الملائكة، فمن المدبرات يستفاد أن المقصود هم الملائكة، فالله تعالى لا يسند تدبير الأمور بيد كل ضعيف وعاجز، بل ينبغي أن تقوم الملائكة بهذا الأمر وتراقبه وتتابعه. في سورة المرسلات وفي سورة الصافات وفي عدة مواضع من القرآن الكريم يوجد هذا النوع من البيان الذي يتحدث عن إيكال الأمور إلى الملائكة التي تؤديها بطرق مختلفة. والفلق في الآية المباركة قل أعوذ برب الفلق، يعني انفلاق الصبح، ومن هذا المعنى الابتدائي نصل إلى المعنى الأوسع والأشمل الذي يدل على انفلاق كل وجود من العدم. فمعنى الفلق إذا كان يحتاج إلى تفسير في المرحلة الأولى فإنه سيكون تفسيراً ببيان أسهل يجعل معنى الآية أكثر وضوحاً، لا أنه تفسير لرفع الغموض وبيان الحقيقة. وأما الويل فإن حقيقة معناها هو التعاسة والنكبة والهلاك، وأما ما ورد عنها بمعنى بئر في جهنم فهو من باب التمثيل، أي إشارة إلى معنى اللفظ بحسب السياق، بحيث يكون هذا المعنى تمثيلاً في الحقيقة وليس من باب التفسير والتمثيل الكذائي. التلميذ: ما هو المراد من الروح في الآية الكريمة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، وما هو المراد من روح القدس والروح الأمين، وهل للروح صلة مع روح الإنسان وأرواح البشر أو لا، وما هي علاقة الملائكة بالروح؟ العلامة: المراد من روح القدس والروح الأمين جبرائيل، قل نزله روح القدس من ربك، نزل به الروح الأمين على قلبك. وأما الروح فهي في الظاهر خلق أوسع بكثير من جبرائيل وغير جبرائيل، وخلق من مخلوقات الله أفضل من جبرائيل وميكائيل، ففي سورة النبأ يقول الله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لأن جبرائيل من المسلم أنه من الملائكة، وفي هذه الآية جعل الروح مقابل الملائكة، فالروح غير الملائكة وجبرائيل، فالروح مرحلة من مراحل الموجودات العالية وخلق أشرف من الملائكة وأفضل، والملائكة تستمد منها في الأمور التي تؤديها. توجد آيتان في القرآن الكريم تدلان على أن الله يرسل الروح إلى أنبيائه ورسله الذين يدعون الناس إلى الحق، وأن الملائكة يتنزلون بالروح. الأولى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. الثانية: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. فجبرائيل يستمد من الروح عند نزوله في الأمور التي يؤديها والتدبيرات التي يقوم بها، وكأنها ملازم له، وبتعبير آخر فهي مساعد له. وهذه الآية الثانية مدهشة حقا، حيث جاء التعبير بالإلقاء، فالمقصود أن الروح أمر واقعي وموجود أشرف وأفضل، ينزل مع الملائكة حين نزولها لتدبير الأمور ويساعد في مهامها، وهذه هي هوية الروح. فلا علاقة لجبرائيل بالروح، وهو ليس من أفراد الروح وأنواعه، وليس للروح فرد، بل هي نوع بحد ذاته منحصر بالفرد. وأما جبرائيل فهو من الملائكة، والروح حقيقة واقعية يختلف عن الملائكة. في كلتا الحالتين هناك فئتان: الروح وهي حقيقة واقعية، والملائكة بنحو أنها تستمد من الروح التي تؤيدها وتذهب معها لإنجاز عملها. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ويمكن الاستفادة من استعمال القرآن لكلمة الروح بالمفرد والملائكة بصيغة الجمع بأن للروح مقام الجامعية، وأن قربها من الله أشد من جبرائيل، وتوجد رواية بهذا الخصوص. التلميذ: ما هي الرابطة بين روح الإنسان وتلك الروح؟ ولماذا يقال لروح الإنسان روح؟ وهل هذا لأجل الصلة بينهما؟ ثم ألا يمكننا أن نأخذ تلك الروح بالنسبة لأرواح البشر بمثابة الكلي الطبيعي مع أفراده؟ وهل السؤال الوارد في الآية الكريمة ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي متعلق بتلك الروح أم روح الإنسان؟ العلامة: الروح كما ذكرنا خلق أعظم من الملائكة، ولا علاقة لها بالإنسان وروحه، واستعمال الروح في مورد تلك الحقيقة والأنفس البشرية هو من باب الاشتراك اللفظي لا الاشتراك المعنوي. ولعله من هذه الزاوية تكون النفس الناطقة الإنسانية قابلة للوصول إلى ذلك المقام الذي تصبح فيه مجاورة لتلك الروح من خلال السير التكاملي في المجاهدات والعبادات. وفي الآية الشريفة وقع السؤال عن مطلق الروح ولم يكن متوجها إلى النفس الإنسانية، وجاء الجواب قل الروح من أمر ربي، إنها من عالم الأمر وليست كالإنسان الذي هو من عالم الخلق. وفي أسئلتهم لا يوجد أي كلام عن روح الإنسان، والظاهر أنهم كانوا يسألون عن تلك الروح التي ورد ذكرها في القرآن. والمدهش ما جاء في ذيل الآية قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي أن فهم حقيقة خلقة الروح خارج عن العلوم البشرية ولا يمكن الوصول إليها بسهولة. التلميذ: هل يعتبر الروح بلسان الشرع هي أول ما خلق الله، أي الحجاب الأقرب وما يعبر عنه بالعقل الأول؟ العلامة: في الروايات الشريفة أطلق أول ما خلق الله على عدة أمور، منها أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، أو أول ما خلق العقل أو الماء أو اللوحة أو القلم. وفي سورة الشورى حاميم عين سين قاف يقول الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والحاصل أن دراية الإيمان والكتاب قد تمت بواسطة وحي الله الروح على الرسول، وذلك من خلال إيصال روحه المباركة بذلك الخلق العظيم الذي هو الروح. وبناء عليه فإن روح النبي قد وجدت من هناك، وهي أول ما خلق الله. وفي لسان الحكمة يمكن اعتبار أن المراد من العقل الأول هو الروح، ولكن بشرط أن لا تنتزع خواصها، أي يبقى على نفس ذلك التجرد والإطلاق، وإلا لما كان عقلا أولا. وكل ما يتنزل ويحصل على مزيد من التعين يكون من العقول الأخرى، وكل ما يتنزل يفقد المزيد من السعة والإطلاق. وفي مقام قوس الصعود فإن روح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد وصلت إلى المكان الذي وجدت فيه وهبطت منه، وهو الروح، لأن أول ما خلق الله هو نور رسول الله وهو الروح. وفيما بعد في قوس النزول طوى العوالم إلى ما وصل إلى عالم الطبع والمادة، ثم عادت بواسطة في قوس الصعود إلى نفس المقام يستمد الأزل والأبد. فهذه الروح تتنزل حتى تصل إلى عالم المادة، أي المادة الجزئية، ثم تشرع بالحركة الجوهرية تدريجياً وتتقدم إلى كمالها، حتى تصل شيئاً فشيئاً إلى ذلك المعنى في قوله: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. ولم يحدث هناك شيء جديد، بل نفس ذلك الموجود موجود، وكلما وقع أنه كان له نزولاً وصعوداً. وفي هذه الحالة فإن إدارة هذا العالم من جهة، وتدبير الملائكة من جهة أخرى، وتدخل الروح من جهة ثالثة مدهشة جداً، لأن هذه الأعمال لا تضاد فيها، ونفس عملها في إيجاد الحوادث في عالم الطبع محير جدا ومذهل. ففي أمر جزئي واحد كم نحتاج إلى ملائكة؟ إذا أرادوا أن يصنعوا خلية في جسم الإنسان أو ذرة أو في غيره، فإن الأمر يحتاج إلى ملك. فتصوروا كم هو عدد الخلايا في جسم الإنسان، والتي ينبغي أن يكون بعددها ملائكة، فماذا يحدث عندئذ؟ والملائكة بدورهم متعددون، فهناك ملائكة إعطاء القدرة، وملائكة إفاضة العلم وغيرها، وهناك الحفظة والواقون من البلايا والمحن النازلة لحفظ الإنسان، وهكذا. فإن لكل أمر مجموعة مختلفة من الملائكة، وبما أن جميع هذه الجهات موجودة في الإنسان، فإن لكل أمر يوجد الكثير من الملائكة. وإذا تجاوزنا جسد الإنسان الواحد إلى جميع أجساد البشر، فكم سيصبح العدد؟ وكيف إذا وصلت إلى النباتات والحيوانات والجمادات؟ فسبحان الله، أي عالم هذا؟ التلميذ: هل يوجد جامع مشترك بين الملائكة المقربين جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل؟ فهل هناك إلهام من رئيس عليهم غير الروح يأتمرون بأمره؟ العلامة: الظاهر عدم وجود هذا الجامع ورئيس على الملائكة الأربعة، وربما هناك شيء محدود بالنسبة لجبرائيل كما نقل، وفي سورة النبأ بيان يتعلق بجبرائيل. هامش الآية 38 من السورة 78 النبأ: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. انتهى الهامش. ولكن لا يعد هذا أمرا مشتركا بكيفية إحاطة جبرائيل بالملائكة الممثلين لأوامره، ولا يمكن اعتباره كالجامع والإفراد. هدانا الله فنحن لا نعرف شيئا، فهذه الأوضاع والأحوال والصعود والنزول كيف يمكن للإنسان أن يصل إليها، وبأي شيء يعمل العقل، وبأي نحو يكون عمله؟ لا علم لي والله. التلميذ: في بعض الأوقات يدعو الإنسان بدعاء فيستجاب له، كأن يدعو مثلا لتخضر هذه الروضة، أو لتنبع المياه في بئر، أو ليشفى هذا المريض، وأمثال هذه الأدعية. وبهذا الدعاء يؤمر الآلاف من الملائكة بإنشائه وتنظيمه وإجابته، فيتحقق الدعاء في الخارج بإذن الله، أي أن جميع هذه الأعمال تخضع لرقابة مجموعات مختلفة من الملائكة يقومون بإنجازها ومنحها صورة التحقق الخارجي العيني. فهل يمكن القول إن الملائكة يأتمرون بأمر الإنسان الداعي؟ العلامة: التعبير المناسب هو أن نقول إنهم ليسوا مؤتمرين لأمر الإنسان، بل لأمر الله الذي يستجيب دعاء الإنسان. التلميذ: بحسب البيان الذي تقدمتم به سابقا حول كيفية ظهور الوحدة في الكثرة، والشاهد الذي تفضلتم به من القرآن الكريم بقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، والآية: يتوفاكم ملك الموت، والآية: توفته رسلنا، ففي الوقت الذي يكون الفعل فعل الله يؤدي ملك الموت هذا الفعل بإذن الله، وسائر الملائكة بإذن ملك الموت، فهل يمكن القول بالنظر إلى الوحدة في الكثرة إن الملائكة العاملين إثر دعاء الإنسان لتحقيقه إنما هم مؤتمرون للإنسان الداعي والمتضرع لله؟ العلامة: أجل، فهذا أيضا أحد التعابير، إذا تم فهو كذلك، لأنه في نهاية المطاف ليس في الدار غيره ديار. وعندما يكون عالم الوجود كله مختصا بالله بشكل مطلق، ولا مؤثر في الوجود إلا بإرادة الله وإذنه، فكل أثر نشاهده من الموجودات يعود إلى الله ومن الله. التلميذ: في بعض الأحيان يطلب الأنبياء والأولياء شيئا في باطنهم وبدون أن يتلفظوا بكلمات الدعاء، نجد أن هذا الفعل يتحقق في الخارج تلقائياً، فبمجرد الإرادة والميل الباطني عندهم قد سخرت تلك المجموعات الهائلة من الملائكة في الخارج. وفي بعض الأحيان نجد أن ما كان في النية والميل الباطني حتى ولو اقترن بالدعاء لا يكون له أي أثر ولا يتحقق في الخارج من حيث الكمية والكيفية. فهل يمكن القول إن دعاءهم ومطلبهم في مثل هذه الحالة يكون قد تعارض مع دعاء لإنسان آخر أو نفوس أخرى هي من ناحية قوة النفس أشد تأثيراً من الأول، فيمنع عن تحقق ذاك المراد في العالم المعني؟ وهذا لا شك فيه يشاهد كثيراً في غير الأنبياء والأولياء، أنهم يريدون أن يتحقق عمل ولكنه يتعارض مع 100 نفس أقوى لا تريد أن يتحقق. وبناء عليه فإن المطلبين المتضادين يحركان مجموعتين من الملائكة بإذن الله، وكل من كان أصفى وأقوى يتقدم على الآخر فيتحقق المطلب الذي أراده أحد الداعين. العلامة: أجل، كل هذا ممكن، ويوجد آية في سورة الرعد تدل على هذا المعنى. هامش: لعل الآية التي يقصدها العلامة رحمة الله عليه هي الآية 81 من السورة 13 الرعد، وقوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. فلفظ معقبات ويحفظونه من أمر الله دلالة على هذا المعنى. انتهى الهامش. التلميذ: في السابق كان حبكم للفلسفة أكثر من الآن، واليوم اهتمامكم أصبح بالقرآن كثيرا، ولم تكونوا تتجنبون كثيرا إظهار بعض الحالات الخاصة من المكاشفات والواردات القلبية. أما اليوم فإن هناك حالة غريبة وعجيبة، فقد أقفلتم بإحكام على كل شيء، فما الخبر؟ العلامة: أجل، فقد كسر الكوز واندلق ما في الكأس. هامش: مثل إيراني معناه ما كان قد كان ولا يعود. انتهى الهامش. وقد تغلب علي النسيان وهو يمنعني من آداء الأعمال، ولم أعد قادرا على العمل. الحمد لله يوجد لدي إقبال على القرآن المجيد إن تقبل الله، ولكن قضية النسيان التام الذي أصابني مؤخرا يؤثر علي كثيرا. لقد كنت أطالع وأكتب ليلا ونهارا إلا ما شذ، ولكن حرمت منها كلها ولم يعد عندي رغبة للمطالعة والكتابة. التلميذ: جيد، فهذا كمال من نوع آخر، فإن التوغل في الأمور الكلية أي المسائل الكلية يؤدي إلى الانصراف عن الجزئيات، مثل عوالم الخلسة وجذبة لتلك الروح الكلية. العلامة: نعم، أفهذا إكمال؟ روحي فداء للكمال الذي يفيضه الله. ماذا أقول؟ ولكن هل هكذا يكون الكمال؟ هذا نسيان، وكلامكم كله حق، ولكن ما أفهمه هو النسيان، وغالبا أشعر بحالة النعاس، وكأن عيني مثقلة بالنعاس ومليئة بالغبار، وإذا أردت أن أنام فلا أقدر. الخير فيما وقع. وتأكيدي هنا أن هذه الحالة ليست كحالات الخلسة، بل هو ابتلاء خاص، وبالأخص فيما يتعلق بالنعاس في العين. إن شاء الله ندعو لرفع هذا الابتلاء بعناية الله، ولا حول لنا في ذلك. شخص ثالث: هل يكون عالم البرزخ لجميع الناس، أم هو مختص بالذين محضوا الإيمان أو الكفر؟ وأحدى الآيات التي يمكن الاستدلال بها على البرزخ هي: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهل يمكن القول إن اختصاص الرزق للشهداء في عالم البرزخ يدل على أن البرزخ ليس للجميع؟ العلامة: هذا المعنى موجود في بعض الروايات، في أن البرزخ مختص بالكاملين، وأنه باختصار مختص بأكملهم، أو حسب التعبير الخاص بمن كمل في الإيمان وبمن كمل في الكفر، فالبرزخ لهاتين الطائفتين. أما الطائفة الثالثة الذين ليسوا ممن محض الكفر محضا ومحض الإسلام محضا، فلا برزخ لهم. وتبعا لهذه الروايات، فإن البرزخ مختص بالكاملين من أهل الإسلام ومن أهل الكفر، كما أن لدينا في بعض الروايات الأخرى أن البرزخ ليس مختصا بهؤلاء، بل الجميع شركاء في البرزخ، على جميع الأفراد أن يطووا عالم البرزخ بعد موتهم، ثم يعبرونه باتجاه القيامة. وآية ولا تحسبن لا تمتلك مفهوما دالا على أن غير الشهداء في سبيل الله لا يرزقون في عالم البرزخ، وذلك أولا لأن تتمة هذه الآية تقول: فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهي دالة على أنهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، ومعلوم أن الذين لم يلحقوا بهم ليسوا خصوص الشهداء، بل الآية مطلقة لجميع المؤمنين الذين لا يزالون أحياء. وثانيا، هناك آيتان في القرآن تدلان على أن البرزخ للجميع، وأن الإنسان بمجرد أن يموت يعبر إليه. الأولى في سورة ياسين، من قصة الرسولين اللذين أرسلهما النبي عيسى على نبينا وعليه السلام إلى أنطاكيا للتبليغ وتكذيب الناس لهما، ومجيء الرجل الثالث من أقصى المدينة لمساعدتهما. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. فدعا الناس ونصحهم وقال: إني آمنت بربكم فاسمعون. وحينها قام قومه فقتلوا ذلك الرجل المؤمن. وهنا يقول القرآن الكريم: قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فبمجرد أن قتل قيل له ادخل الجنة، فقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الثانية في سورة نوح، وهي تشبه الأولى ولكنها تنطبق على الكفار. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. لقد هلك قوم نوح إثر معاصيهم وفسقهم وفجورهم، فدخلوا النار بعد غرقهم مباشرة. فأدخلوا نارا أي بلا مهلة ولا تأخير. ويستفاد من الروايات المستفيضة والمشهورة أن البرزخ لجميع الكفار والمسلمين، سواء كانوا من أهل الكمال في السعادة أم الشقاء، أم كانوا متوسطين. وهناك روايات أخرى تخالف ما ذكر لكنها غير معتبرة، ويعتقد المرحوم الشيخ المفيد أنه لا يسأل في القبر إلا من محض الإيمان محضا أو من محض الكفر محضا، والآخرون يلهى عنهم. هامش، ورد هنا أربع روايات، ولأن مضامينها متقاربة نكتفي بذكر المضمون الذي ذكره الأستاذ. وقد وردت هذه الرواية في فروع الكافي الجزء الأول الصفحة 64 الطبعة الحجرية. انتهى الهامش. التلميذ، ألا يستفاد من كلمة أعدت الواردة في الآية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين؟ هامش، الآية 33 بعد 100 من السورة الثالثة آل عمران، ويوجد نظير لهذه الآية في الآية 21 من السورة 57 الحديد، يقول تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. انتهى الهامش. ألا يستفاد من كلمة أعدت أن الجنة موجودة الآن؟ العلامة، إلى حد ما ليست خالية من الدلالة. التلميذ، في هذه الحالة كيف تنسجم مع تجسم الأعمال؟ لأن العمل يجب أن ينجز حتى ينشئ الجنة والنار. العلامة، هناك مطلب آخر أيضا، ففي القرآن الكريم يقول تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فهذه الآية تثبت أن ما سيرى يوم القيامة كان موجودا في الدنيا ومشهودا، وغاية الأمر أنه كان مغفولا عنه. إذن ما يسمى الجنة أو الجحيم كان له تحقق في الدنيا وكان الإنسان يشاهده، ولكنه غافل في المشاهدة. لقد كان غافلا عن الحقيقة والواقعية في الخارج، وبناء على هذا فالجنة في الدنيا موجودة وكذلك النار، غاية الأمر أن الناس غافلون عنها، فهما إذن ثابتان أي الجنة والنار. وفي قصة مؤمن آل ياسين قيل إنه بمجرد أن قتل دخل الجنة، وقوم نوح بمجرد أن أغرقوا أدخلوا النار. التلميذ: فيما يخص علامات آخر الزمان ورد: وعند ذلك يتكلم الرويبضة. هامش: حديث الرويبضة في أشراط الساعة، وهو حديث مفصل. كان سليمان قد سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن علائم يوم القيامة، وأصل هذا الحديث في تفسير علي بن إبراهيم القمي، الصفحة 27 بعد 600 إلى 29 بعد 600، وكذلك نقله العلامة في تفسير الميزان، الجزء الخامس، الصفحة 32 بعد 400 إلى 35 بعد 400، عن تفسير علي بن إبراهيم. انتهى الهامش. وعند ذلك يتكلم الرويبضة، فما هو المقصود من الرويبضة والدجال، وما هي كيفيته وأحوال يأجوج ومأجوج التي ذكرت؟ العلامة: ورد أن من أشراط الساعة، أي القيامة، أن الرويبضة يتكلم عند ذلك، والظاهر أن المقصود بالرويبضة أولئك الذين لا قرب ولا منزلة لهم في المجتمع، والذين لا يؤبه بهم، والتكلم عبارة عن تقلد زمام الأمور الاجتماعية والرئاسة على الناس. وبالنسبة للدجال، وهو الشخص المفتري الكذاب، فهناك روايات عديدة تبين أنه يخرج قبل ظهور القائم المهدي أرواحنا فداه، ويضل الناس عن الحق. ولكن ما ورد حول صفاته فإنه غير قابل للاعتماد، كما جاء عنه رجل يركب على حمار ويمشي، فتهتز من حوله الجنة والنار يمينا وشمالا. وقد ورد الدجال في أحاديث العامة أيضا، وذكر مولده، حتى أنهم رووا أن رسول الله قد أخبر بذلك فذهب إليه، أو أنه جاء بنفسه إلى الرسول، وغير ذلك من الكلام الذي لا يمكن الاستناد إليه، كما جاء من أن طول بغله فرسخ واحد. أما بالنسبة ليأجوج ومأجوج، فالظاهر أنهما فئتان من الناس تعيشان قرب سد جبل القوقاز الذي بناه ذو القرنين حسب الشواهد الموجودة، بحيث لا يستطيعون الهجوم على هذه البلاد. وذكر البعض أنهما طائفتان من المغول، وقد ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى أصل يأجوج ومأجوج: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. أما بالنسبة لخلقتهم، فهناك روايات ذكرت بأن لهم آذانا كبيرة يفترش واحدة منها ويلتحفون بالأخرى، ولكن هذه الروايات منقولة عن العامة، ومن المعلوم أنها مختلفة عن الظاهر ولا يمكن الاعتماد عليها. التلميذ: كيف يكون نبي طوائف الجن من نوع الإنسان؟ فطبق آيات القرآن الكريم لا بد أن يكون نبي كل قوم منهم، وعلى هذا الأساس يلزم الله تعالى المشركين باتباع رسول الله لأنه بشر. وفي الرد على المشركين الذين استنكروا بشريته وطلبوا إرسال الملائكة، يقول الله تعالى في سورة الأنعام: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ومن جانب آخر نجد آيات أخرى تصرح بإيمان الجن بالنبي الأكرم كالآيتين: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. والآية: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. والآيات: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. والأوضح من الجميع الآية: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ففي هذه الآية وجه القرآن الكريم الخطاب إلى الجن والإنس وآخذهم وحاسبهم، ولو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولا للجن فلا يصح أن يذكر القرآن مؤاخذة النبي للجن. العلامة: أجل، فالظاهر أن نبي الجن من الإنس، وقد حصل أن الجن قد سئلوا حين إحضارهم عن هذا الموضوع فأجابوا بأننا لم يكن لدينا نبي من أنفسنا، بل هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. التلميذ: هل يمكن القول إن الإنسان والجن بما أنهما موجودان ماديان وغاية الأمر أن الإنسان من التراب والجن من الدخان والنار ومن شدة شفافيته لا يمكن أن يرى بالعين المجردة أو يلمس، وأنهما من سنخ واحد والجن أضعف من الإنسان فلهذا يكون لهما حكم واحد؟ العلامة: لحل هذه المسألة لا يمكن القول بغير هذا، لأن نحوية وجوده بالنسبة للإنسان طفيلي ولأجل الإنسان، ولهذا يكون لهما نبي واحد. وقد عينت التكاليف على أساس قوة كل منهما وضعفه، والشاهد على هذا الأمر قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. فهذه الآية تخاطب الجن والإنس معا وتقول لهما: ألم يأتكم رسل منكم، وحيث إننا عرفنا أن الجن ليس لهم أنبياء من نوعهم ورسولهم من البشر، يعلم حينها أن المراد من رسل منكم ليس جنس التراب والنار، بل إن الجن والإنس هما من جنس واحد وهو الشدة والطبيعة، وأن الرسول إليهما واحد. غاية الأمر أن الإنسان أقوى من الجن والجن أضعف من الإنسان. التلميذ: أرجو أن تذكروا ما تعرفون عن حروف الأبجد واستنتاجاته واستخراجاته وآثاره تبعاً للمطالب الواردة في الكتب، وكذلك حول أقسام الأبجد الكبير والصغير والوسيط ومقدار أهمية كل واحد منها وحسابه بطريقة المجمل والمفصل. العلامة: الظاهر أن الأبجد الكبير من المسلمات، وهو من عدد 1 إلى 1000، مقسمة على 28 حرفا من حروف اللغة العربية، وهو أمر لا يطرأ عليه الشك لدى المسلمين من الشيعة والسنة، وقد بسط علماء الفريقين مثل الشيخ بهاء الدين العاملي والشيخ محي الدين بن عربي القول في هذا الموضوع، كما أن الأبجد الكبير معروف لدى غير المسلمين أيضا، وكان رائجا لدى طائفة اليهود قبل الإسلام، ثم وردت إلى المسلمين من اللغة العبرية اليهودية، ومع أن العبرية لا تمتلك أكثر من 22 حرفا، إذ ليس فيها حروف ثاء، خاء، ذال، ضاد، ظا، غين، وحروف التهجي لديهم تنتهي إلى قرشت، إلا أنهم مع ذلك يعتقدون بالأبجد الكبير ويقسمون عدد 1000 على حروفهم. كنا يوما في مجلس ما فدار الحديث عن وضع الأعداد من 1 إلى 1000 في الحروف الأبجدية العبرية، وهي 22 حرفا، وكان بعض المطلعين وأهل الفن حاضرا، فاعترضت بأن حروف العبرية تنتهي إلى قرشت فقط، وأن عدد التاء 400، فكيف يمكنهم الاعتراف بالأبجد؟ قالوا: بطريقة خاصة، حيث يوردون عند الحساب تلك الأعداد 6 في حروفهم الأبجدية لتبدأ حساباتهم من 1 وتنتهي 1000. وكان في ذلك المجلس أحد الفلاسفة اليابانيين، ومع أن العقائد اليابانية تعود في أسبابها إلى الصينيين والوثنيين، إلا أني سألته: هل تعتقدون بالحروف وتأثيراتها؟ أجاب: نعم، نحن نعتقد بحروف الأبجد الكبير، ولدينا في هذا المجال كتب من العصور القديمة جديرة بالتأمل والملاحظة. والعجيب أنهم يقولون بأن الحروف الأبجدية لليابانيين والصينيين 300 حرف، فهم يقسمون بطريقة خاصة الأعداد من 1 إلى 1000 على 28 عددا على جميع حروفهم الأبجدية، ولا بد أنهم يعمدون عند الحساب كما في الفارسية التي يحتسب فيها الحرف تش معادلا للحرف جيم، والحرف ج معادلا للحرف زين، والحرف قاس معادلا للحرف كاف، إلى احتساب كثير من حروفهم القريبة المخرج حرفا واحدا. وعلى هذا كما نقل، فإن حساب الأبجد عسير جدا في اللغة الصينية، ويحتاج إلى تخصص وفن لتشخيص أعداد الحروف وتعيينها، حيث إن بعض علمائهم المتبحرين فقط يمكنهم التصدي لأمر الحساب بجدارة. إن تقسيم الآية بسم الله الرحمن الرحيم في مربع حروف الأبجد مفيد لدفع الجن وللأفراد المبتلين بالجن. وكيفية الأبجد الكبير هو أن كل حرف من الحروف العربية الثمانية والعشرين له عدد خاص من الواحد إلى الألف بهذا الترتيب: أبجد، هوز، حطي، كلما، سعفص، قرشت، فخذ، ضضغ. الألف واحد، الباء اثنان، الجيم ثلاثة، الدال أربعة، الهاء خمسة، الواو ستة، الزين سبعة، الحاء ثمانية، الطاء تسعة، الياء عشرة، الكاف عشرون، اللام ثلاثون، الميم أربعون، النون خمسون، السين ستون، العين سبعون، الفاء ثمانون، الصاد تسعون، القاف مئة، الراء مئتان، الشين ثلاثمئة، التاء أربعمئة، الثاء خمسمئة، الخاء ستمئة، الذال سبعمئة، الضاد ثمانمئة، الظال تسعمئة، الغين ألف. وبالطبع فإن الهمزة والألف يحسبان كلاهما بعدد واحد، كما تحسب الحروف المكررة بالتشديد حرفا واحدا. فلفظ علي مثلا يحسب 110، لأن العين 70، واللام 30، والياء 10، ومجموعها 110. وكلمة قدوس تحسب 170، لأن القاف 100، والدال 4، والواو 6، والسين 60، والدال المكررة في التلفظ لا تحسب. وتحسب كلمة فعال 181، لأن الفاء 80، والعين 70، والألف 1، واللام 30. أما كلمة الله فمع أن اللام مشددة فيها، إلا أنها تحسب حرفين استثناء، وألف الله لا تحسب. لذا فإن كلمة الله تصبح 66، لأن الألف 1، واللام 30، واللام 30، والهاء 5. ولهذا السبب منهم يكتبون كلمة الله بدون تشديد، إذ يكررون لفظ اللام، فليس فيها تشديد من ثم. كما لا تكتب الألف أيضا، فهم يكتبون لامين مكررين دونما ألف بهذه الصورة: الله، بينما كان ينبغي كتابتها وفق قواعد رسم الخط العادية بهذه الهيئة، أي مع ألف بعدم اللام المكررة. ولكن باعتبار أن الخط العربي تابع لحساب الأبجد، لذا يجب كتابة الله مع الألف في هيئة الله دونما ألف. وعلى هذا الأساس فلأن الحروف المشددة تكتب حرفا واحدا، فإنها تحتسب حرفا واحدا كذلك. وبنفس القاعدة فباعتبار أن ألف إله لا تحتسب، فإنها في الكتابة تكتب إله بدون ألف، وهي لذلك تعادل 36. كما أنهم لا يحسبون ألف رحمن، لأنها رحمن دونما ألف، وستكون لذلك 298. هذا في شأن الأبجد الكبير. أما الأبجد الصغير فيطلق على عدد الحروف الأبجدية عند طرح العدد 9 منها، فحرف ياء مثلاً عدده 1 لأنه في الأبجد الكبير يعادل 10، فعند طرح 9 منها سيبقى 1. وحرف نون عدده 5 لأنه عند طرح 5 تسعات من 50 يتبقى 5. ولذا فإن حرف طاء وحرف صاد وحرف ضاء لا تمتلك عددا أصلا، إذ حينما يطرح منها 9 تسعة فإنه لا يبقى منها شيء. أما الأبجد الوسيط فيطلق على حروف الأبجد الكبير بعد طرح العدد 12 منها بنفس الطريقة التي ذكرت في الأبجد الصغير. وأما الأبجد الأكبر فيطلق على الحروف الأبجدية بمضاعفتها 10 أضعاف، فحرف الياء مثلاً سيكون عدده في الأبجد الأكبر 100، وحرف الغين سيكون عدده 10,000، أي 10 أضعاف، وهكذا في سائر الحروف. وينبغي العلم بعد بيان هذه المطالب أن كل كلمة تحسب بحساب الأبجد، فإنها تحسب إما بالحساب المجمل أو بالحساب المفصل. فالمجمل هو أن عدد حروف الكلمة يجب أن يحسب كما تكتب، فكلمة قدوس مثلاً لها 4 حروف، القاف 100، الدال 4، الواو 6، والسين 60. وكلمة فعال لها 4 حروف، الفاء 80، العين 70، الألف 1، اللام 30. ويا أحد يا صمد لها 10 حروف، الياء 10، الألف 1، الألف 1، الحاء 8، الدال 4، الياء 10، الألف 1، الصاد 90، الميم 40، الدال 4. وتبعا لذلك فستكون كلمة قدوس 170، وكلمة فعال 181، ويا أحد يا صمد 169. أما المفصل فهو أن تعداد حروف الكلمة يجب أن تحسب كما تلفظ، وباعتبار أن كل حرف يلفظ بعدة حروف فإنه يجب حساب جميع الحروف. فكلمة قدوس مثلاً لها 4 حروف، القاف، الدال، الواو، السين، فحرف قاف يلفظ قاف، لذا يجب أن يحسب 3 حروف، القاف 100، الألف 1، الفاء 80، وسيكون عدد قاف تبعا لذلك 181. وحرف دال يلفظ دال، لذا يجب أن يحسب 3 حروف، الدال 4، الألف 1، اللام 30، فيكون عدد دال تبعا لذلك 35. وحرف واو يلفظ واو، لذا يجب أن يحسب 3 حروف، الواو 6، الألف 1، والواو 6. وحرف سين يلفظ سين، ويحسب 3 حروف كذلك، السين 60، الياء 10، النون 50، وهكذا ستكون كلمة قدوس بالحساب المفصل 349، بينما في الحساب المجمل 170. مثال آخر: يا أحد يا صمد تلفظ هكذا: يا 10، الألف 1، الألف 1، الحاء 8، الدال 4، الياء 10، الألف 1، الصاد 90، الميم 40، الدال 4. وحين نبسطه فإنه يلفظ هكذا: يا ألف ألف حاء دال يا ألف صاد ميم دال. لذا يجب أن يحسب كل واحد من هذه الحروف مفصلا بهذه الكيفية: الياء 10، الألف 1، الألف 1، اللام 30، الفاء 80، الألف 1، اللام 30، الفاء 80، الحاء 8، الألف 1، الدال 4، الألف 1، اللام 30، الياء 10، الألف 1، الألف 1، اللام 30، الفاء 80، الصاد 90، الألف 1، الدال 4، الميم 40، الياء 10، الميم 40، الدال 4، الألف 1، اللام 30. وسيكون مجموعها 619. هامش: الهمزة والواو التي فوقها همزة ساقطتان في الأبجد ولا تحتسبان. منقول: انتهى الهامش. بينما كانت نفس هذه الكلمة المباركة بالحساب المجمل 169. التلميذ: ما حقيقة طي الأرض؟ وكيف تنطبق هذه المسألة مع موازين الفلسفة؟ العلامة: حقيقته هي طي الأرض تحت أقدام الماشي. وكان أخي المرحوم السيد محمد حسن الإلهي القاضي قد استفسر من روح المرحوم الحاج الميرزا علي أغا القاضي رضوان الله عليه عن طي الأرض، وذلك بواسطة تلميذ له كان يحضر الأرواح ليس بواسطة المرآة ولا بالمنضدة المثلثة، بل كان يمسح بيده على عينيه فيحضر الروح فورا. فأجاب المرحوم القاضي رحمة الله عليه بأن طي الأرض الآيات الست من أول سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. التلميذ: ما هو المراد من هذه الآيات؟ هل كان المرحوم القاضي يقصد من وراء هذا الكلام الحديث بطريق الإشارة والرمز، وهو يريد أن يقول إن طي الأرض يحصل من خلال الاتصاف بالصفات الإلهية؟ العلامة: كلا، لقد كان أخي رجلا ذكيا وحاذقا، فكان يذكر الأمر بحيث كأنه فهم بنفسه من هذه الآيات تعليمات طي الأرض. وهذه الآيات عجيبة حقا، وخاصة آية الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، لأنها تجمع جميع الأسماء في الوجود المقدس للحق تعالى، وليس لدينا آية جامعة مثلها في القرآن الكريم. لقد كان المرحوم القاضي يتشرف بالذهاب إلى كربلاء أيام الزيارة، ولم يره أحد يركب السيارة أبداً، ولم يطلع أحد على هذا السر إلا أحد التجار في سوق الساعة، السوق الكبير، حيث تشرف بالذهاب إلى مدينة مشهد المقدسة، فشاهد المرحوم القاضي في مشهد، وطلب منه إصلاح جواز سفره، فقام المرحوم القاضي بذلك، ثم عاد ذلك الرجل إلى النجف، فباح بأمر رؤيته للسيد القاضي، فغضب المرحوم القاضي بشدة وقال: إن الجميع يعلمون أنني كنت في النجف ولم أسافر. هامش، نقل لي صديقي المعظم حجة الإسلام الحاج السيد محمد رضا الخلخالي دامت بركاته، الذي هو من علماء النجف اليوم، هذه القصة. والسيد الخلخالي ابن المرحوم حجة الإسلام السيد الخلخالي، وهو ابن أخت السيد محمد الخلخالي المقيم في النجف الأشرف والمعروف بالزهد والعبادة والمشهور في زمانه. ونضيف مما رواه التالي: عندما رجع ذلك التاجر من مشهد إلى النجف، قال لأصدقائه إن جواز سفره كان غير صالح، ولم يتمكن من ترتيبه في دائرة الشرطة، فذهب إلى القاضي ورجاه أن يحل له المشكلة وأعطاه الجواز، فقال له القاضي: ارجع غدا إلى مركز الشرطة وخذها من هناك. يقول: فذهبت في اليوم التالي، وبالفعل حلت المشكلة، ورجعت إلى النجف، فقال له أصدقاؤه: إن السيد القاضي كان في النجف ولم يسافر. فأسرع الرجل إلى القاضي وأخبره ما جرى معه بالتفصيل، ولكن السيد القاضي أنكر ذلك وقال له: إن الجميع يعلمون أنني لم أسافر. أخبر التاجر بعض الفضلاء كالشيخ محمد تقي الآملي والشيخ علي محمد البروجردي والسيد علي الخلخالي وغيرهم هذه القصة، فجاءوا إلى السيد وأخبروه بدورهم، ولكنه أنكر مجددا، وهناك أصر عليه أن يعين لهم درسا في الأخلاق. وفي ذلك الوقت كان المرحوم القاضي مجهولا جدا، ولم يكن أحد يعلم عن حاله شيئا، وفي النهاية وافق على تعيين درس الأخلاق، وفي المرحلة الأولى انضم إليهم السيد حسن المسقطي وغيره، وفيما بعد انضم حضرة العلامة الطبطبائي والسيد أحمد الكشميري والميرزا إبراهيم السستاني وأخو العلامة السيد الإلهي وغيرهم. وفي المرحلة الثالثة انضم الشيخ عباس القوجاني والشيخ محمد تقي بهجة الفوميني الرشتي وغيرهم من فضلاء النجف الأشرف. وسماحة آية الله الشيخ عباس القوجاني هو وصي المرحوم القاضي في المعارف والأخلاق، وهو مقيم في النجف الأشرف حالياً، حيث يستفيد من محضره جماعة من الطلاب والأهالي وغيرهم. وهناك شاهدان آخران على امتلاك المرحوم القاضي لطي الأرض. الأول أن سماحة العلامة الطبطبائي وسماحة الشيخ القوتشاني نقلا كلاهما أن المرحوم القاضي اعتاد أن يستقبل رفقاءه في منزله خلال شهر رمضان المبارك بعد حلول الليل بأربع ساعات، فيستمر مجلسه في الأخلاق والوعظ ساعتين، وكان الأمر على هذا المنوال في العشرة الأولى والثانية من الشهر، لكنه كان يعطل المجلس في العشرة الأواخر، فلا يراه أحد إلى آخر شهر رمضان، ولم يكن مكانه معلوما لأحد، وكان له أربع زوجات، إلا أنه لم يكن يتواجد في بيت إحداهن، كما لم يكن يتواجد في مسجد الكوفة أو مسجد السهلة اللذين كان يكثر المبيت فيهما. وقد نقل سماحة العلامة الطبطبائي أمر اختفاء المرحوم القاضي في أوقات أخرى علاوة على شهر رمضان. الثاني ما رواه الشيخ القوتشاني، حيث يقول: كان المرحوم القاضي قد جاء إلى كربلاء في سفر للزيارة، ثم حان وقت العودة، فقدمنا سويا إلى موقف السيارات، وكان ازدحام الناس بركوب السيارات الذاهبة إلى النجف شديدا، بحيث كانوا يتسلقون على رؤوس ومناكب بعضهم البعض لركوب السيارة، فلما شاهد المرحوم القاضي الأمر توجه إلى جانب الموقف الجراج بمنتهى البرود، وجلس على الأرض مسندا ظهره إلى الجدار، وانهمك بتدخين سيجارة. أما نحن فصبرنا مدة جنب السيارات التي تأتي فتحمل المسافرين، حتى حشرنا أنفسنا في إحداها بمنتهى المشقة، وجئنا إلى النجف، ولم يكن لدينا علم بالمرحوم القاضي. وبالطبع فإن جميع هذه الأمور احتمالات لامتلاك المرحوم القاضي طي الأرض، إلا أن ذلك لم ينقل عنه ولا عن غيره صراحة. انتهى الهامش. لقد سأل أخي حضرة القاضي رضوان الله عليه بواسطة تلميذه عن بساط حضرة النبي سليمان الذي كان يجلس عليه ويسافر به إلى مغرب العالم ومشرقه، هل كان من وسائل ظاهرية مصنوعة أم أنه من الإبداعات الإلهية التي لا علاقة لها بالأسباب الظاهرية؟ فأجاب المرحوم القاضي رحمة الله عليه: ليس لدي الآن أي فكرة، ولكن أحد الموجودين الذين كانوا في زمن النبي سليمان وقد تصدى لهذا العمل موجود الآن، فلأذهب أسأله. فذهب القاضي وما أن خطى عدة خطوات حتى ظهر مشهد جبل، فما أن وصل إلى سفحه حتى ظهر شيء يشبه الإنسان، فسأله السيد القاضي وتحدث معه قليلا، ولكن ذلك التلميذ لم يفهم شيئا، وعندما رجع السيد قال: إنه يقول إنه من الإبداعات الإلهية ولا دخل له بالأسباب الظاهرية. التلميذ: ها قد بقيت مسألة طي الأرض مجهولة ومعضلة، لأن الإنسان السائر لا يطوي الأرض بمعنى زيادة سرعته بحيث يصل إلى مقصده بشكل أسرع، فهو لا يعدم أي يفني المادة البدنية عند الانطلاق ثم يخلقها عند الوصول، بل إن الأرض تطوى تحت قدميه، وبهذا الطي يصل إلى المقصد بزمن قصير جدا، وهنا يوجد إشكال واضح. أولاً، لأننا لا نشاهد وضع الأرض قد تغير، بل يبقى كل شيء في مكانه، ويرى الناس في أماكنهم، ولا يحدث هذا الطي إلا بالقياس إلى الشخص السائر. ولو فرضنا أنه أمر واقعي وحقيقي وليس وهماً أو خيالاً، فليس من المعقول أن يتحرك الجسم والمادة دون أن تتغير النسبة أو الإضافة الموجودة بينه وبين ما حوله من الناس وباقي الموجودات، إضافة إلى أنه من الممكن أن تحدث حالتان من طي الأرض في جهتين متعاكستين، ويلزم هنا تحرك المادة في جهتين مختلفتين، مما يؤدي إلى تغير الأوضاع والنسب بشكل متعاكس، وهذه من المستحيلات العقلية. ثانياً، قد ذكرتم في تفسير الميزان في بحث إعجاز الأنبياء أن الإعجاز لا يخالف الطبيعة وقوانين المادة، ولا يبطل السنن أو العلل والمعلولات، بل إنه يسبب تسريع تأثير العلل في نشوء المعلولات. ولكي تكتسب عصا النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام الحياة وتصبح أفعى، فهي تحتاج إلى آلاف السنوات ضمن سلسلة من العلل الطبيعية. ولكن على أثر الإعجاز، فإن هذه العلل تتحقق فوراً بإرادة الله أو رسوله، فتوجه المعلول في الخارج، ولكن هذا الأمر لا يمكن تصوره في طي الأرض، لأن الموجودات لا يمكن أن تحفظ أوضاعها الأولية مع الشخص السائر. أجاب العلامة بعد أن أطرق برأسه ملياً وهو يفكر أن طي الأرض من خوارق العادات. التلميذ: إن خرق العادة في طي الأرض مسلم وصحيح، ولكن الإشكال هو في الاستحالة العقلية، مثل عبور الإنسان ببدنه المادي والجسم الطبيعي لحائط أو لسقف غرفة دون أن يحدث شقاً فيهما، أي عدم تحقق الخرق والالتئام، رغم أن كبار أهل المعرفة يقولون إنه لا إشكال في تحققه. العلامة: أجل، لا إشكال فيه، والشاهد على ذلك أنهم في مجلس وضعوا سرة من الألبسة في صندوق وأقفلوه بإحكام، وأجلسوا فوقه رجلاً ضخماً ليثبتوا أن الجن يقدرون على الدخول فيه ويأخذون الأشياء التي يريدون أخذها. وبالفعل، عندما فتحوا الصندوق وجدوا صرة الثياب خارج الصندوق والصندوق فارغ، وهذه القضية لم تكن سحراً، بل الأجانين أخرجوا الألبسة. التلميذ: في النهاية لم نقدم جواباً لحل المسألة، وبقيت بكل إشكالاتها كما هي. العلامة: هي خرق للعادة. التلميذ: هل حقق ابن سينا في مسألة طي الأرض باعتباره من الحكماء الذين بحثوا كثيراً في العلل المادية وله تحقيقات جيدة؟ العلامة: لم أجد بحثاً حقق فيه ابن سينا في موضوع طي الأرض، ولكنه يؤمن بخرق العادة ويصدق بمعجزات الأنبياء. يقول الله سبحانه وتعالى في مسألة عرش بلقيس: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. إن المراد من ارتداد الطرف ليس إغماض العين، بل أسرع من ذلك بألف مرة، فالطرف ليس جفن العين، ولو كان ذلك لوجب أن يقول: فلما لم يرتد إليه طرفه رآه مستقرا عنده، بل الطرف هو النظر باللحظ. والمراد من ارتداد الطرف هذا أنه قبل ارتداد النظر، أي شعاع البصر الخارج من العين ووقوعه على الأشياء، وحسب قانون الانعكاس يرتد النور، ومنه تنعكس على العين ويتحقق الإبصار. أي أنك قبل أن ترى الشيء الذي تنظر إليه سوف ترى عرش بلقيس، وهذا أسرع من سرعة النور التي تبلغ 300,000 كيلومتر في الثانية. ولهذا لا يقول القرآن الكريم أنه أحضر العرش، بل لما رآه، فبمجرد أن تحدث مع الذي عنده علم من الكتاب رأى العرش عنده، وهذا يعود إلى طي الأرض. التلميذ: هل طي الأرض هو عبارة عن إعدام الجسم والبدن في المكان الأول وإحضاره وإيجاده في المكان المقصود؟ أليس هذا طي الأرض؟ بحيث إن صاحب طي الأرض يستطيع بالإرادة الإلهية والملكوتية التي تفاض عليه أن يوجد نفسه في آن واحد في المكان المقصود. العلامة: كأنه هكذا. التلميذ: كأنه أم هو في الواقع هكذا؟ العلامة: هو هكذا في الواقع. التلميذ: بناء عليه فإن عدة مسائل تطرح هنا. الأولى: ينبغي أن يختص طي الأرض بالنفوس القدسية الإلهية، وما لم يصل الإنسان إلى معرفة النفس الملازمة لمعرفة الرب ويتصرف بمواد الكائنات فإنه لن يتمكن من طي الأرض. فبماذا نفسر ما ينقل عن طي الأرض عند الأفراد غير الكاملين؟ العلامة: لم ينقل عن غير الكاملين، بل إن المباشرين به هم حتما من الأصفياء الواصلين. هامش: من الممكن كما قال العلامة أن طي الأرض عند غير الكاملين يحصل باتباع الكاملين، بحيث إنهم كلما أرادوا أن يطووا الأرض ينبغي أن يأخذوا إذن الكامل، فهناك يحضر الإنسان الكامل فيصحبهم معه، أو بمجرد إرادته ومشيئته دون حضوره. انتهى الهامش. التلميذ: الثانية: كثيرا ما يشاهد كما في الروايات وما تدل عليه الشواهد التأريخية أن بعض الواصلين يأخذ من غيرهم معهم من خلال طي الأرض، ففي هذه الحالة ينبغي أن نقول إن نفوسهم الملكوتية والخلاقة قادرة على إيجاد أجسام غيرهم في المكان المقصود. العلامة: أجل هكذا. التلميذ: الثالثة: أولئك الذين يستغرق طيهم للأرض 5 دقائق أو 10 أو أكثر، كيف يتم لهم طي الأرض؟ العلامة: لأنهم لم يصلوا إلى مقام الكمال، فإن طيهم للأرض يكون ناقصا، ولهذا فإنهم يحتاجون إلى قوة أكثر ووقت أطول لخلق الأبدان في المحل المقصود مثل طي الأرض للأجانين الذي يطول عادة. وقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى حاكيا عن إحضار عرش بلقيس: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وهذا يستلزم زمانا وإن كان قصيرا نسبيا. التلميذ بناء على هذه الفرضية، فما هي الحاجة بعد للالتزام بترتيب سلسلة العلل والمعلولات الطبيعية كأعجاز الأنبياء وخوارق العادات؟ بل يمكن القول إنه بإرادة إلهية كن فيكون بدون عبور ذرات الجسم بالحركة الجوهرية السريعة لسلسلة المراتب اللازمة له، فيكون الجسم الأول جسما ثانيا في ذلك الزمان والمكان وبنفس الخصائص كما هو، وهكذا بالنسبة للمعجزات وخوارق العادات. العلامة: أجل، يمكن القول هكذا. التلميذ في الجزء 12 الصفحة 29 من بحار الأنوار الطبعة الحجرية من تفسير علي بن إبراهيم بإسناده عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام روى أنه قال: ليهنئنكم الاسم. قلت: ما هو جعلت فداك؟ قال: قوله وإنا من شيعته لإبراهيم، وقوله فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فليهنئنكم الاسم. فما معنى هذين في الرواية؟ لأن المراد من شيعته في الآية الأولى شيعة النبي نوح، والمراد من شيعته في الآية الثانية شيعة النبي موسى على نبينا وآله وعليهما السلام. العلامة: الظاهر أن المراد هو أن لفظ التشيع قد ورد في القرآن الكريم ونسب إلى النبي نوح والنبي موسى عليهما السلام، فلهذا هو اسم مبارك وعلى الشيعة أن يسموا أنفسهم به. ولهذا فالمسألة تعود إلى الشبه الموجود من الناحية الاسمية، حيث إنكم شيعة علي بن أبي طالب وللنبيين شيعة أيضا، وهذا الاسم المبارك لكم على أمل الفوز والفلاح، وهذا بلحاظ التشريف والتكريم. التلميذ: ذكر الشيخ الحر العاملي في مقدمة كتاب إثبات الهداة الصفحة 23 السطر الرابع: وأيضا فإنه قد تواتر أن علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بعضه أو أكثره وصل إليه من الأنبياء والأوصياء السابقين. فهل لهذا الكلام وجه ما؟ فالرسول لم يلتقي بأي نبي من الأنبياء السابقين، ولم يحادثهم أو يتكلم معهم في الظاهر. العلامة: في الظاهر لا وجه في الكلام بسبب عدم التقاء رسول الله بأحد. أجل، في عالم الباطن يمكن تصور هذا المعنى، أنه قد أخذ بعض علومه من السابقين من خلال المحادثة والسؤال. والشاهد على هذا المعنى قوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، حيث يستفاد منها أن طريق التكلم والسؤال كان مفتوحا على رسول الله مع الأنبياء عليهم السلام في عالم الملكوت. التلميذ: بالنسبة لعمومية دعوة الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وشمولها لجميع البشر إلى يوم القيامة. هناك آيات عديدة وردت في القرآن الكريم كقوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وأيضا قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأيضا: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وأيضا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وكذلك يصبح هذا المعنى واضحا كالشمس في رابعة النهار من خلال التأمل في نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته لكل العالمين وكتابة الرسائل لملك الروم والشام والحبشة وجميع البلدان وسائر الملل والطوائف. وهناك آيات في قبال هذا المعنى توهم اختصاص الدعوة كقوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، ومثل: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، ومثل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولكن النصوص الواردة حول عموم الدعوة تدفع هذا التوهم الحاصل. وبالنسبة لحضرة موسى وعيسى على نبينا وآله وعليهما السلام، هناك آيات قرآنية تبين اختصاص دعوتهما ببني إسرائيل كقوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وكقوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. والأصرح من هذه الآية ما نقله القرآن الكريم عن لسان مريم عليها السلام: قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل. وكذلك ما نقل على لسان موسى وعيسى في خطابهم لبني إسرائيل، وفي شريعتهما لم يشرع الحج، فلو كانت شريعتهما عالمية لكان ينبغي أن تتبع شريعة إبراهيم عليه السلام العالمية التي كانت توجب الحج. ولو طالع المرء في شريعة هذين النبيين العظيمين فإنه يجد إلى جانب الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى هناك أحكاما خاصة لا تناسب بينها وبين شريعة الإسلام وشريعة إبراهيم. العلامة: في مقابل ما ذكرتموه من مسائل وهي صحيحة في مقامها، يوجد آيات وروايات تبين عمومية دعوتهما، إضافة إلى سيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، منها ما ورد في القرآن الكريم: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فقد دعا النبي موسى عليه السلام فرعون والأقباط في مصر إلى شريعته، ومن المسلم أنهم لم يكونوا من بني إسرائيل الأسباط، بل إن الأقباط هم في مقابل الأسباط وبني إسرائيل. ومنها أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قد عرف دين اليهود والنصارى الذين كانوا من عرب الجزيرة في مكة والمدينة والحبشة على أنه الدين الرسمي، وعاملهم معاملة أهل الكتاب، فلو كانت شريعة موسى وعيسى عليهما السلام مختصة ببني إسرائيل لما كان اعتناق العرب قبل الإسلام لدين اليهود والنصارى صحيحاً، ولما اعترف به رسول الله. وأيضاً مباهلة الرسول لنصارى نجران وإعلان المواجهة العرفانية، ومن المعلوم أن نصارى نجران كانوا عربا. أما بالنسبة للحج فهو وإن كان من سنن إبراهيم النبي عليه السلام، ولكن إبراهيم فرضه على العرب فقط دون سائر الأمم، ولم يفرضه على القاطنين في فلسطين، وإلا لكنا نجد إسحاق ويعقوب والأنبياء الآخرين من بني إسرائيل يؤدونه. ولكن هذه السنة بقيت في إسماعيل وبنيه من الذين يسكنون شبه الجزيرة العربية، وليس لدينا ثبوتا أو إثباتا دليل على وجوب عمومية الحج في عصر إبراهيم عليه السلام. ويمكن الإجابة على الأدلة التي ذكرتموها في الآيات بأن الرسالة لبني إسرائيل مغايرة لاختصاص الدعوة بهم، والآية المباركة: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لا تدل على أكثر من كون النبي المرسل إلى قومه يتكلم بلسانهم، فكيف يستفاد من هذا النص اختصاص الدعوة بقومه؟ التلميذ: هناك آيات كريمة تسند الأفعال إلى الذات الأحدية المقدسة، وبعضها مدهش جدا، كقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالله تعالى ينسب تولي المخالفين لرسول الله والذين لا يتبعون المؤمنين إلى نفسه، ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وإنني كلما تذكرت مفاد هذه الآية الشريفة أزداد حيرة وتعجبا من معانيها الدقيقة ومضامينها العميقة وشمول مفادها. فكيف ينهي الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن تولي الكفار والتودد إليهم وجعلهم أولياءهم وتركهم المؤمنين، ثم يبين أن تلك القدرة والسلطة التي حصل عليها الكفار من خلال هذا التولي هي قدرة وقهارية الله عليهم، أي أن غلبة الكفار وتسلطهم على المسلمين هو تغلب إلهي، فيا أيها المسلمون لا تتولوا الكفار لكي لا يفعل الله ذلك بكم، فهنا قد جعل الله قدرة وتسلط الكفار نفس قدرته وتسلطه على المسلمين. العلامة: إن منطق القرآن في التوحيد الأفعالي وإرجاعه جميع الأفعال إلى الله تعالى منطق رفيع جدا، ففي الآية 12 من السورة 18 الكهف يقول: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فمن المعلوم أن المراد هنا من العلم هو العلم الفعلي، وهو عبارة عن وجود الأشياء وظهورها بوجودها الخاص عند الرب المتعال، وقد ورد هذا القسم من استعمال العلم الذي يراد به نفس أفعال الموجودات في القرآن المجيد كثيرا، كالآية الشريفة: ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وقوله: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وقد فسر البعض هذا الكلام بطريقة جيدة، وقالوا إن معناه هو ليظهر معلومنا على ما علمناه. وكذلك الآية الشريفة: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، تدل على أن نفس الفعل الذي يؤديه الإنسان هو مورد المشيئة والإرادة الإلهية. ومثل الآية 9 من السورة 6 الأنعام: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وبشكل عام فإن ما يعلمه القرآن هو أن كل ما في عالم الوجود من ذات أو فعل أو أثر هو ملك الله وحده لا شريك له، ولله ما يريد فعله في مماليكه، ولا أحد يملك اختيارا أو قدرة غير الله إلا بقدر ما يملكه الله، والله تعالى المالك المطلق لكل الموجودات وللإنسان وما يملكه الإنسان. والآيات القرآنية الدالة على هذه الحقيقة كثيرة جدا، وكل ما نشاهده في عالم التكوين من الموجودات الفاعلة أو المؤثرة كما نسميها أحيانا عللا وأسبابا، لا استقلال لها في سببيتها، ولا تستغني في فعلها وتأثيرها عن الله المتعال، فهذه الموجودات لا يمكنها القيام بعمل ولا يمكنها أن تؤثر بنفسها إلا إذا شاء الله، فالله هو الذي يعطيها القدرة على الفعل والتأثير، وهي لا يمكنها أن تخالف الإرادة الإلهية، والله لا يسلب عنها القدرة من خلال إرادة خلافها. وبعبارة أخرى، إن جميع سلسلة العلل والأسباب الموجودة في عالم التكوين لا أثر لها من ذاتها، بل بواسطة القدرة المعطاة لها من قبل الله يتحقق الفعل والأثر الموجود فيها، والله لا يفعل عندها ما يخالف هذه الإرادة. وبتعبير آخر، الله تعالى يسهل طريق الوصول إلى ذلك المعلول ويجيز ذلك، وإجازة الله هي إعطاء القدرة ورفع المانع. وقد وردت الآيات والروايات المستفيضة والمتواترة التي تؤكد على أن عمل كل عامل متعلق بإذن الله، ولا يمكن صدور أي فعل من أي فاعل إلا أن يشاء الله. هامش، تفضل العلامة ببيان عدة جمل قصيرة مستدلة في تفسير الميزان، الجزء الثامن، الصفحة 34، في وجوب الامتثال لأمر الله، لجهة الله وأمر الله، لا لجهة أخرى، وهي تحوي كتاباً من الحكمة، حيث يقول: فقوله الحق، والواجب في امتثال أمره أن يمتثل لأنه مشتمل على مصلحة أو جهة من جهات الخير والنفع، حتى يعزل عن ربوبيته ومولويته، ويعود زمام الأمر والتأثير إلى المصالح والجهات، وهي التي تنتهي إلى خلقه وجعله كسائر الأشياء من غير فرق. انتهى الهامش. يقول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولهذا ينبغي لكل من يريد معرفة ربه أن لا يرى نفسه مستقلا في الفعل الصادر منه أو مستغنيا عن الله، بل أن يرى نفسه مالكا للفعل بتمليك الله، وقادرا على فعله بقدرة الله تعالى، أن القوة لله جميعا. وكل مؤمن يريد أن يؤدي عملا عليه أن يقدم عليه بالتوكل على الله والاعتماد عليه والاتكاء عليه، فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا أراد أن يعد أحدا أو يخبر عن المستقبل فليقيده بمشيئة الله إذن. نعم، ومع أن للإنسان ما يفعله، والله ذكر نسبة الأفعال إلى النبي والناس في العديد من مواضع القرآن، حيث يقول: فقل لي عملي ولكم عملكم، أو يقول: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. في نفس الوقت أنكر استقلال الإنسان واستغناءه عن مشيئته وعده باطلا، ويستفاد من الاستثناء الموجود في الآية الكريمة: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، هو استثناء مفرغ، وأن تقدير المستثنى منه يشمل جميع الأحوال أو تمام الأزمنة، ولا بد من تقدير باء الملابسة في الجملة المستثنات، فيصبح المعنى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا في زمان من الأزمنة أو في حال من الأحوال، إلا أن يلابس قولك بأن تقول إن شاء الله.